الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن ضلالة القزي على المفهوم إذا كانت بالإطلاق الصامت بمقدمات الحكمة، وكذلك إذا كان دلالة العام على العموم للإطلاق الصامت بمقدمات الحكمة، فإذا كانت بينهما ومن الوجه فبطبيعة الحال تقوى المعارضة بين الإطلاقين في مورد الاجتماع والالتقاء، يقع التعارض بينهما. فإن كان لأحدهما مرجح لا بد من تقديمه على الآخر، وإن لم يكن مرجحا فيسقطان كلا الإطلاقين فيسقطان معا، والمرجع العام الفوقي إن كان، وإلا فالأصل العملي. وأما بناء على مسلك سيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن روايات الترجيح لا تشمل التعارض بين الإطلاقين، فإن رواية الترجيح تشمل التعارض بين الروايتين اللتين يكون مدلولهما من الكتاب والسنة، وأما الإطلاق ليس مدلولا للكتاب ولا للسنة، فهو مدلول لمقدمات الحكمة. ولكن تقدم جوابه أنه مدلول للمطلق وليس مدلولا لمقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة جهة تعليلية وليس الإطلاق مدلولا لها. وأما الفرض الثاني وهو ما إذا كان دلالة العام على العموم بالوضع ودلالة القزي على المفهوم بالإطلاق، فتقع المعارضة بينهما في مورد الانتقاء والاجتماع. فالمشهور بين الأصوليين تقديم العام على المطلق، وعلل ذلك شيخ الأنصاري قدس الله نفسه بأن دلالة العام على العموم تنجيزية وفعلية، وأما دلالة المطلق على الإطلاق تعليقية ومعلقة على تمامية مقدمات الحكمة. ومقدمات الحكمة في المقام غير طاهرة، فإن العام يصلح أن يكون بيانا لتقييد المطلق في مورد الاجتماع، مع كون العام صالحا للبيان فلا تتم بمقدمات الحكمة لأن من أجزائها عدم البيان، والمفروض أن العام يصلح أن يكون بيانا، فإذا لم تتم مقدمات الحكمة لم ينعقد ظهور المطلق في الإطلاق. هكذا ذكره شيخ الأنصاري قدس الله نفسه وتبعه جماعة من الأصوليين. ولكن الصحيح أن ما ذكره شيخ الأنصاري قدس سره غير تام، عما ما ذكره من أن دلالة العام على العموم إذا كانت بالوضع فهي تنجيزية وفعلية، هذا إنما يكون في الدلالة التصورية، فإن الدلالة التصورية مستندة إلى الوضع وهي فعلية وتنجيزية ولا تتوقف على أي مقدمة خارجية ما عدا الوضع، فهي فعلية وتنجيزية. وأما الدلالة التصديقية بل حاد الإرادة الاستعمالية فهي تتوقف على مقدمة خارجية، فهي ليست بتنجيزية وفعلية، فإنها تتوقف على كون المتكلم ملتفتا ومختارا وكان في مقام البيان. فإذا كان المتكلم ملتفتا ومختارا وكان في مقام البيان انعقد الظهور التصديقي للكلام بل حاد الإرادة الاستعمالية وإرادة التفهيمية. وأما الظهور التصديقي الجدي النهائي، فهو يتوقف زائدا على ذلك على مقدمة أخرى، فإن المتكلم مضافا إلى كونه ملتفتا ومختارا وكان في مقام البيان لم ينسب قرينة على الخلاف، فإذا لم ينسب قرينة على الخلاف انعقد ظهور التصديق بلحاظ الإرادة الجدية النهائية. وهذا الظهور هو الظهور المستقر والظهور النهائي، وهو موضوع للآثار وموضوع للحجيات. وهذا الظهور هو طرف للمعارضة. وأما الظهور التصوري أي الدلالة التصورية فهي مندكة في الدلالة التصديقية بلحاظ الإرادة الاستعمالية، فهي مندكة فيها. وأما الدلالة التصديقية بلحاظ الإرادة الاستعمالية فهي مندكة في الدلالة التصديقية بلحاظ الإرادة الجدية النهائية، فإن الدلالة التصديقية بلحاظ الإرادة الجدية هي الدلالة النهائية لللفظ، وهي دلالة مستقرة وموضوع للحجيات وطرف للمعارضة. وعلى هذا فكما أن دلالة العام على العموم وهي الدلالة التصديقية بلحاظ الإرادة الجدية منعقدة ومتوقفة على مقدمات، فكذلك دلالة المطلق على الإطلاق متوقفة على مقدمات، فلا فرق بينهما من هذه الناحية. فكما أن دلالة العام على دلالة العام بدلالة تصديقية جدية متوقفة على المقدمات ككون المتكلم في مقام البيان ومختارا ومنتفتا ولم ينسب قريمة على الخلاف كذلك دلالة المطلق على الإطلاق متوقفة على تنامية مقدمات الحكمة والمفروض أن مقدمات الحكمة تامة لأن جزء مقدمات الحكمة عدم البيان المتصلة فأما عدم البيان المنفصل ليس جزءا لمقدمات الحكمة والعام منفصل عن المطلق فهو لا يصلح أن يكون بيانا معنى عن إطلاق المطلق لأن جزء مقدمات الحكمة عدم البيان المتصلة لا عدم البيان أعم من المتصل والمنفصل وعلى هذا فكما أن عموم العام منعقد في المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الدلالة النهائية فكذلك إطلاق المطلق منعقد فكلا الظهورين منعقد ظهور العام في العموم وكذا ظهور المطلق في الإطلاق وكلا الظهورين مستندة مستند إلى المقدمات لا إلى الوضع وكلا الظهور مستند إلى المقدمات وعلى هذا فتقرأ المعارض بين الظهورين فعند إذن تقديم أحد الظهورين على الظهور الآخر بحاجة إلى مرجح فهل هناك مرجح لتقديم أحد الظهورين على الظهور الآخر أو ليس هناك مرجح ذهب بعض المحققين إلى أنه لا بد من تقديم ظهور العام في العموم على ظهور المطلق في الإطلاق في مورد الاجتماع والالتقاء بدعوى أن ظهور العام في العموم أقوى وأزهر من ظهور المطلق في الإطلاق في الإطلاق فإذا لا بد من تقديمه عليه بملاك تقديم الأزهر على الظاهر فإن تقديم الأزهر على الظاهر من أحد موارد الجمع الدلالية العرفية فإذا لا تعارض بينهما أي تعارض المستقر لإمكان الجمع الدلالي العرفي بينهما ولكنه قدس سره ذكر ذلك ولم يبرهن أن ظهور العام في العموم أقوى وأزهر من ظهور المطلق في المطلق رغم أن كلا الظهورين مستند إلى المقدمات فكما أن ظهور المطلق في الإطلاق مستند إلى المقدمات وهي جعل الحكم على الطبيعي وكون المتكلم في مقام البيان وملتفتا ومختارا وكان في مقام البيان ولم ينسب قرينة على الخلاف فإذا تمت هذه المقدمات انعقد ظهور المطلق في الإطلاق أي ظهورا تصديقيا بلحاظ الإرادة جديا نهائيا وكذلك ظهور العام في العموم فإن ظهور العام في العموم أيضا مستند إلى المقدمات أي كون المتكلم في مقام البيان بعد كونه ملتفتا ومختارا ولم ينسب قرينة على التخصيص وعلى التقييد أي على الخلاف فإذا تمت هذه المقدمات انعقد ظهور العام في العموم فإذا كلا الظهورين مستند إلى المقدمات فترجيح أحدهما على الآخر بدعوى أنه أقوى وأزهر بحاجة إلى دليل ولا دليل على ذلك ومن هنا قلنا في باب التعادل والترجيح أن التعارض بينهما مستقر فإذا لم يكن مرجح لأحدهما على الآخر فيسقطان معا فالمرجع حينئذ العام الفوقي إن كان وإلا فالأصل العملي وإلا فالأصل العملية ومن هنا يظهر ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن العام في المقام يصلح أن يكون بيانا مانعا عن ظهور المطلق في الإطلاق هذا الذي أفاده شيخنا الأنصاري قدس سره مبنيا على أن جزء مقدمات الحكمة أعم من عدم البيان المتصل والمنفصل كما أن عدم البيان المتصل جزء مقدمات الحكمة والبيان المتصل مانع عن انعقاد ظهور المطلق في الإطلاق كذلك عدم البيان المنفصل جزء مقدمات الحكمة والبيان المنفصل مانع عن انعقاد ظهور المطلق في الإطلاق فما ذكره شيخنا الأنصاري قدس سره في المقام من أن العام يصلح أن يكون بيانا على المطلق ومانعا من انعقاد ظهوره في الإطلاق مبني على أن الجزء الأخير من مقدمات الحكمة وهو عدم البيان أعم من عدم البيان المتصل وعدم البيان المنفصل لفرض أن العام منفصل عن المطلق وليس متصلا بالمطلق وهذا غير صحيح ولا يمكن الالتزام به حتى الشيخ عليه الرحمة لا يلتزم به عملا فإن لازم هذا المسلك إجمال المطلقات الواردة في الكتاب والسنة عدم امكان التمسك بهذه المطلقات لاحتمال ان لهذا المطلق قرينه على الخلاف وبيان على الخلاف، باعتبار ان المطلق انما ينعقد اطلاقه اذا تمت مقدمات الحكمه، ومنها عدم البيان اعم من عدم البيان المتصل والمنفصل. فاذا احتمل وجود بيان منفصل لهذا المطلق لم يحرز تمامية مقدمات الحكمة، فإذا لم نحرز تمامية مقدمات الحكمة لم نحرز انعقاد ظهور العامة في ظهور المطلق في الإطلاق، فعندئذ يكون المطلق مجملا ولا يمكن التمسك به. وحيث يحتمل أن مطلقات الكتاب قد قيدت بالروايات الواردة من الأئمة الأطهار عليهم السلام، وكل مطلق في الكتاب والسنة إذا احتمل وجود بيان على خلافه في الواقع، ومع هذا الاحتمال لم نحرز تمامية مقدمات الحكمة، ومع عدم إحراز تماميتها لم نحرز ظهور المطلق في الإطلاق، فعندئذ لا محال يكون المطلق مجملا فلا يجوز التمسك به. ولازم ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، فلازمه إجمال المطلقات الواردة في الكتاب والسنة وعدم إمكان التمسك بها، مع أنه لا شبهة في جواز التمسك بها، حتى الشيخ عليه الرحمة يتمسك بإطلاقات الكتاب والسنة. فإذا ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس سره في هذه المسألة مجرد رأي ونظر، وأما في مقام العمل والتطبيق فلا يلتزم به. ومن هنا يظهر عكس هذا الفرض، وهو ما إذا كان دلالة القضية على المفهوم بالعموم الوزعي، دلالة القضية على المفهوم بالوزعي، وأما دلالة العام على العموم بالإطلاق. فإن نفس ما ذكرناه في السورة الأولى نفس هذا البيان ينطبق على ذلك أيضا. وأما إذا كان دلالة كل منهما بالوزع، كما أن دلالة العام على العموم بالوزع، وكذلك دلالة القضية على المفهوم بالوزع، فعندئذ تقع المعارضة بينهما في مورد الاجتماع والالتقاء. فإن كان هناك مرجح لأحدهما على الآخر كموافقة الكتاب أو السنة أو مخالفة العامة فهو فلا بد من تقديمه على الآخر. وإن لم يكن هناك مرجح لأحدهما على الآخر فيسقطان معا المرجع هو الأصل اللفظي إن كان وإلا فالأصل العملي. ثم إن للمحقق إصبحاني قدس الله نفسه في المقام كلاما نتكلم فيه.